بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب السواك وسنن الوضوء: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الحديث متصلا في باب السواك وسنن الوضوء، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. المؤلف أولا جعل عنوان هذا الباب هو باب السواك وسنن الوضوء، وكان ينبغي أن لا يذكر في هذا الباب إلا السواك وما كان سنة في الوضوء. والسنة هي ما يقابل الواجب المراد بها هنا، فالسنة هي الأمر المندوب الذي يستحق فاعله الثواب ولا يعاقب على تركه، على ترك الفعل. لكن المؤلف هنا مع أنه قال سنن الوضوء ذكر واجبات وذكر أمورا لا تتعلق بالوضوء أصلا ولا تتعلق بالسواك، كالختان الذي يأتي معنا والقزع، فهو ذكر فيه بعض ما يتعلق بالفطرة أو سنن الفطرة. وبعض العلماء قال باب السواك وسنن الفطرة وما يتعلق بالفطرة. وهنا يقول المؤلف: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، يعني أن يقول عند بداية الوضوء بسم الله، هذا المقصود بالتسمية. وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فجمهور أهل العلم يرون أن التسمية في الوضوء سنة وليست واجبة، والمشهور من مذهب الحنابلة هو هذا الذي ذكره المؤلف، وعندهم رواية أخرى مع الجمهور أن التسمية سنة. ودليل هذه الرواية التي ذكرها المؤلف هنا هو ما رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فقالوا هذا الحديث يدل على وجوب التسمية. والحنابلة حتى وإن قال بعضهم بالوجوب إلا أنهم اختلفوا، فمنهم من يرى أنه لو نسي التسمية توضأ ونسي التسمية أنها تسقط عنه، وهذا الذي رآه المؤلف هنا، قال وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، يعني إذا نسيها فإنها تسقط عنه، لكن ابتداء يجب عليه أن يسمي. وبعض العلماء بعض الحنابل قالوا لا تسقط عنه حتى مع النسيان فإنها تلزمه. يقول وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. قلنا دليل هذه الرواية ما ذكرناه من الحديث، وهذا الحديث يقول لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، فبعض العلماء صححه وأخذ بمقتضاه، ومنهم من ضعفه، وأكثر العلماء يضعفون هذا الحديث فيقول الحديث ضعيف، فبناء عليه لم يثبت في التسمية شيء، والأصل أنها سنة ومستحبة لكنها لا تصل إلى درجة الوجوب. والذين أوجبوا ذلك قالوا بصحة الحديث، وقالوا هنا نفى الذات، قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وعند العلماء قاعدة أن النفي إذا تسلط على الذات فإما أن يراد به حقيقة الذات، نفي الذات، أو يراد به إن لم يمكن نفي الذات فإنه يحمل على شيء قريب من نفي الذات وهو نفي الصحة، لأن الصلاة نعلم أنه قد يصلي إنسان وهو ليس بمتوضئ، فالنفي لا يكون متجها إلى ذات الوضوء ولا إلى ذات الصلاة. فننتقل إلى الأمر الثاني وهو نفي الصحة، لأن إذا نفينا الصحة أو نفينا الصلاة الشرعية فهذا يعتبر كأنه نفي للذات، أي لا صلاة شرعية بغير وضوء ولا وضوء شرعيا بغير تسمية، فيكون النفي متجها إلى نفي الصلاة الصحيحة وإلى نفي الذات الصحيحة. فإن لم يمكن هذا ولا هذا فإنا نحمله على نفي الكمال. الجمهور حملوا على نفي الكمال استنادا إلى الآية، واستنادا لأن الآية لم تأمر بذلك، واستنادا إلى أن الحديث لم يصح أصلا، فقالوا حتى ولو صح يحمل على نفي الكمال، والحنابلة حملوه على نفي الصحة وقالوا لا تصح الصلاة. فإذا صح هذا الحديث كان حجة، غاية ما فيه أنه يكون واجبا، يعني لا يكون أكثر من ذلك، ليس شرطا. نعم.
قال ويجب الختان ما لم يخف على نفسه ويكره القزع.
لاحظ ويجب الختان، الختان من سنن الفطرة، الاستحداد خمس من الفطرة، الاستحداد والختان، والمراد بالختان هنا عام، ما ذكر المؤلف هل يقصد ختان الرجل أو ختان المرأة، وإنما ذكر الكلام عاما. و ختان الرجل هو قطع الجلدة التي فوق حشفة الذكر، أي فوق رأس الذكر، تقطع هذه قالوا لأن هذا أقرب إلى الطهارة، حتى لأنها لو بقيت ربما لم تحصل الطهارة على وجهها ولا يخرج البول بطريقة صحيحة، بل يبقى في الإنسان ويسبب له أمراضا وآلاما. والشرع قد جاء به. وأما في المرأة فهي جلدة تقطع من المرأة وتختن بها، وقال بعض العلماء إنها كعرف الديك أو نحوه تقطع، وهذه ليس المقصود منها الطهارة بالنسبة للمرأة، وإنما المقصود من ذلك هو اعتدال شهوتها، لأنها ربما لو بقيت ربما تزيد من شهوة المرأة فتقطع لذلك. ولهذا اختلف العلماء في حكم الختان، فمنهم من رآه واجبا على الرجل والمرأة، ومن العلماء من قال هو سنة في حق الرجل والمرأة، ومنهم من أوجبه في حق الرجل وجعله سنة في حق المرأة، وهذا ربما يكون هو أعدل الأقوال. أعدل الأقوال. الدليل على الختان هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أنه ذكره أنه من الفطرة، وكذلك كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم أن يختتن، يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختتن، وكذلك قال هو فرق وعلامة تميز المسلم عن غيره، الذين يختنون هم المسلمون واليهود، أما النصارى لا يختنون، ولهذا كان يعرف المسلمون في معاركهم المسلم من غيره بالختان. والأمر الآخر الذي يقرب وجوب الختان هو أن الختان فيه كشف للعورة، وكشف العورة محرم، ولا يفعل المحرم إلا لواجب، ولذا قالوا إنه يكون واجبا. قال ويجب الختان. أولا متى يجب؟ العلماء قالوا، طبعا ورد في الحديث أن إبراهيم عليه السلام اختتنه ابن 80، ابن 80، وبعضهم يقول يختن إذا أدرك، إذا كان مدركا أو عند البلوغ، واختلفوا في كراهية الختان للصغير وهو ابن 7 أيام ابن شهر وغير ذلك، وبعض العلماء كرهه، والأمر موقوف على، ويعني على هل يتضرر هذا الصبي بهذا الختان أو لا يتضرر. فإن كان لا يتضرر، وهو الغالب الآن في هذا العصر أنه يختن بعد 7 أيام بعد 2 أسبوع ولا يتضرر، بل هو أحسن له بشهادة الأطباء، فالأمر في هذا فيه سعة. قال ما لم يخف على نفسه، حتى وإن قلنا بوجوبه، لكن لو خاف الإنسان الهلاك على نفسه إن اختتن نقول لا تختتن. وبعض الناس يشدد في هذه المسألة على الذين يسلمون جددا أو حديثا، يشدد عليهم لا بد أن تختتن، وربما ترك الإسلام من أجل أمره بالختان. لا، إذا خاف على نفسه فهنا يسقط عنه ولا شيء عليه، والله أعلم. قال ويكره القزع. القزع هو حلق الرأس، حلق بعض الرأس وترك بعضه، سواء حلق من الوسط أو حلقه من الجانبين أو حلق من المقدمة وترك المؤخر أو غير ذلك، هذا من القزع. وهو مكروه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلاما قد حلق بعض رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احلقوه كله أو اتركوه كله، يعني لا تحلقوا بعضه وتتركوا بعضه، هذا حكمه الكراهة. لكن لو كان في هذا تشبه بالكفار فإنه يحرم قال العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. ولذا ترى بعض شبابنا يحلق بعض الرأس ويترك أعلى الرأس شيئا يسيرا، هذا قال العلماء إنه محرم لما فيه من التشبه بالكفار. نعم.
قال: ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثة، ويجب من نوم ليل ناقض الوضوء.
من سنن الوضوء يعني من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يأتي بها السواك، وقد تقدم الكلام عنه، وذكرنا في حديث أبي هريرة الذي في الصحيح أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وكنا ورد في روايات صحيحة أنه قال: عند كل وضوء، عند كل وضوء. فالسواك عند الوضوء سنة، وغسل الكفين ثلاثا، ويجب من نوم ليل ناقض للوضوء. غسل الكفين أن تغسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء هذا سنة، لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق واستنثر. وكذلك ورد في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه ثلاث مرات فمضمض واستنشق واستنثر. قال: ويجب من نوم ليل ناقض للوضوء. قالوا: يجب غسل الكفين لمن قام من نوم الليل، فلاحظ أنه قيد هذا بنوم الليل أولا، وقيده بالنوم الناقض للوضوء. ودليل هذا: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا متفق عليه، ويغسلها ثلاثا هذا عند مسلم. هذا الحديث عمل بمقتضاه الحنابلة وقالوا: يجب على المستيقظ من نوم الليل أن يغسل كفيه ثلاثا، يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، ربما يكون وضع يده في مكان، وضعها مثلا في مكان نجس سواء كان على السبيلين أو على أحدهما أو على جروح ودم، فلهذا يغسلها قبل أن يدخلها في الإناء، لأنهم كانوا يتوضؤون من إناء من آنية، فلو أدخل يده في الإناء وفيه نجاسة تنجس الإناء. وقد مر معنا حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فإذا كانت يده فيها نجاسة ووضعها في ماء قليل تنجس هذا الماء. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فهذا تعليل، لأن ربما وقعت على موضع نجس. قال العلماء لو درى أين باتت يده، كأن يضع يده مثلا في قماش أو في شراب فهو يعلم، أو مثلا وضع يديه، خصوصا هذا يعني يعلم من المرضى الذين يضعون في المستشفيات وتوضع أيديهم بجانبهم ربما تربط. فلماذا إذن يغسل إذا علم أن يده لم تقع في نجاسة؟ بعضهم حمل المعنى على أنه فيه معنى التعبد فقال يغسل يديه مطلقا، وبعضهم يعني قال لا يغسل إذا علم ذلك. وأكثر العلماء، ولهذا يقول البعض أن هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد الذي هو الوجوب، وأما كونه سنة فهذا قال به جميع العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذين قالوا إنه سنة قالوا مثل الحديث آخر، حديث أبي هريرة إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. قالوا ومع هذا ما أمرناه، ما أوجبنا عليه الاستنثار، وإنما هو من باب الاستحباب، وهذا حديث بمعنى واحد. ولذا يعني الظاهر أنه لا يجب عليه ذلك، والله أعلم. نعم.
قال والبداءة بمضمضة ثم استنشاق والمبالغة فيهما لغير صائم.
والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، يعني ربما يذكر المؤلف يعني فيما بعد أنها من فروض الوضوء المضمضة والاستنشاق. قال فروض الوضوء فروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه، إذن هما واجبان عنده، فلما ذكرهما في السنن؟ ربما أراد هنا البداءة، مجرد أن يبدأ الإنسان بالمضمضة والاستنشاق، هذا الذي يحمل عليه، لأنه في حديث عثمان بن عفان قال ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا، ثم ذكر غسل اليدين وما بعده. وكذلك في حديث عبد الله بن زيد ذكر مثل ذلك. فمن هنا قال البداء بمضمضة ثم استنشاق. أما حكم المضمضة والاستنشاق في نفسه فهذا اختلف فيه العلماء. المشهور من مذهب الحنابلة أن المضمضة والاستنشاق أن حكمهما الوجوب في المشهور عنهما، وذهب المالكية والشافعية إلى أنهما سنة، وذهب بعض العلماء إلى أنهما واجبان في الطهارة الكبرى ولا يجبان في الطهارة الصغرى، يعني في الوضوء، مذهب الحنفية. ومنهم من أوجب الاستنشاق دون المضمضة لأحاديث تدل على ذلك، وهذا سيأتي حكمه أنه الظاهر الوجوب. وقال بعض العلماء منهم ابن القيم رحمه الله تعالى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا وتمضمض واستنشق، ما نقل عنه أنه توضأ ولم يتمضمض ولم يستنشق. والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبين لما أجمل في القرآن، إن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. إذن أمر بغسل الوجه. وذكر العلماء أنه ما ترك المضمضة والاستنشاق فدل على أنهما من الوجه. وهذه مسألة أخرى، الذين يرون الوجوب يكون لهما حكم الظاهر حكم الوجه، والذين لا يرون ذلك يقول ليس لهما حكم الظاهر بل لهما حكم الباطن، فهذا يختلف عن غسل الوجه. نعم. والمبالغة فيهما لغير صائم، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، في حديث لقيط بن صبرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم بالغ يعني أكثر من الاستنشاق، لكن الصائم يخشى عليه أن إذا بالغ في المضمضة والاستنشاق أن يذهب شيء إلى حلقه أو إلى جوفه، فلا يبالغ في المضمضة والاستنشاق. يقول نعم.
قال وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع.
وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع، بعضهم ما ذكر الكثيفة، ذكر تخليل اللحية والأصابع، ولذا يجعلون هذا الحكم له حالتين: حالة أن تكون اللحية خفيفة، فإذا كانت اللحية خفيفة غسل باطنها وظاهرها وخلل، لأنها هذه الوجه مأخوذ من المواجهة، وهذه مواجهة ليس فيها كثافة تمنع رؤية ما تحتها وليس فيها صعوبة. والثاني اللحية الكثيفة الكثة الطويلة، فهذه قالوا يغسل ظاهرها، يغسل الظاهر ولا يجب عليه، ولا يجب عليه أن يخللها. وهذا قال هنا التخليل أنه من باب الاستحباب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه أخذ كفا من ماء فجعله تحت لحيته وخلل به لحيته، فإذا خلل فهذا من السنن يستحب له لكن ليس واجبا عليه، أما إذا كانت خفيفة فإنه يخلل في هذه الحالة. نعم. والأصابع، ويخلل بين الأصابع يعني بخنصره مثلا يخلل بين الأصابع، وهذا من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. نعم.
قال والتيامن وأخذ ماء جديد للأذنين والغسلة الثانية والثالثة.
أيضا هذا مستحب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه تيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وقد تقدم هذه القاعدة معنا في الدرس السابق. نعم.
قال وأخذ ماء جديد للأذنين.
وأخذ ماء جديد للأذنين هذا لم يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديد للأذنين، والصحيح أن الأذنين من الرأس، فيمسحهما بماء، إذا مسح رأسه مسح أذنيه ولا تحتاج إلى ماء جديد. نعم.
قال والغسلة الثانية والثالثة.
والغسلة الثانية والثالثة يعني الواجب هو أن يغسل مرة واحدة كل عضو من هذه الأعضاء من أعضاء الوضوء، في غسل الوجه وفي غسل اليدين وفي غسل الرجلين غسلها مرة واحدة، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسلها مرتين وغسلها ثلاثا، فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخلاف فقط في الرأس هل يمسح مرة واحدة وأنه يكرر مسحه، بعض العلماء قال يكرر مسحه كسائر الأعضاء. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ غسل مرتين وغسل ثلاثا، وبعضهم قال لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه إلا مرة واحدة، وهذا سيأتي معنا في صفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تشرع الزيادة على ثلاث، لأن هذا الزيادة على الثلاث من فعل ذلك فقد أساء وظلم، وهذا من الإسراف في الماء. والناس الآن يأتي الإنسان يغسل يده فربما غسلها 100 مرة، الماء يصب على يديه وهو يغسل، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع في هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السؤال من الدرس الماضي، وهذا الدرس الماضي، هذا جديد، ما أدري الإخوة اللي سألوا هل هم موجودون الآن. هذا يقول: كنت أعمل في بنك وتركته منذ عام، وبدأت تجارة، وللعلم رأس مالي أو رأس مال تجارتي كان ما أوفره من مرتبي، هل تجارتي حلال أم حرام؟ نقول: الأصل أن الإنسان لا يعمل في البنوك التي تتعامل بالربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فالإنسان أن يحذر أن يكون له صفة في هذا البنك، سواء كان كاتبا أو كان شاهدا أو كان متعاملا أو كان بشراكة أو بغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بلعنة الله لذلك. والحديث إذا صدر بلعن دل ذلك على تحريمه، بل على أنه من كبائر الذنوب. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، يعني كل من له تعلق وله صلة بهذه البنوك. هذا إذا كان البنك يتعامل بالربا قطعا ولا إشكال في ذلك. أما إذا كان هذا البنك من البنوك التي قال بنك فقط ولم يذكر لنا هل هذا البنك من البنوك الإسلامية التي تسمى إسلامية أو غيرها، قال بنك، فإن كان يتعامل بالربا فهذا لا يجوز، وما كسبه منه أيضا هو مال حرام، فعليه أن يتخلص منه، والله تعالى أعلم. يقول: هل التمضمض بالإصبع أولى؟ لا، التمضمض أصلا هو إدارة الماء في الفم ثم مجه، هذه المضمضة، يعني يدير الإنسان الماء في فمه ثم يمجه، لكن لو كان احتاج إلى شيء لينقي به فمه فهذا لا مانع منه. نعم. يقول: إذا كانت مغسلة الوضوء داخل الحمام فما حكم التسمية؟ أقول: يسمي الإنسان، يخرج يسمي ثم يذهب يعني خارج الحمام ثم يدخل ويتوضأ، ولا شيء عليه، والله أعلم. هذا أسئلة طالب ثانوي، يقول طالب ثانوي يقول: ما الحكم إن اختبر الفصل الذي بجانبنا مادة معينة وكان علينا هذه المادة ثم ذهبنا وأخذنا أسئلة الاختبار من ذلك الفصل، فهل يعتبر ذلك من الغش أم لا؟ إذا كان يعلمون أن هذه الأسئلة التي تأتي هذا غش، يعني أخذوها وذاكروها. أما إذا كانت فقط لمعرفة طريقة الأسئلة وشيء من هذا القبيل ولم يدروا أن هذه الأسئلة، والغش قد لا يكون عليهم إذا كان هذا معروف بينهم، قد يكون هذا حتى الأستاذ يشارك في هذا إذا كان يقول لهم: أسئلتكم كأسئلة زملائكم، والذي أخبرهم بهذا هو لا يجوز، لكن إذا كان أخذوها لمعرفة طريقة الأسئلة وكيف تأتي فهذا لا حرج فيه. يقول ما الحكم إن توضأت ثم بعد الوضوء أو في منتصفه رأيت، كان يقول رأيت مكانا لم يصل إليه الماء أفأعيد الوضوء أم أكمل؟ نقول إذا رأيت مكانا، إذا كان هذا مثلا لا بد نحافظ في الوضوء على الترتيب وعلى الموالاة، وهذا تأتي معنا أن يكون الإنسان مرتبا لا يغسل شيئا من الأعضاء قبل غيره، مثلا يرتب يمضمض يستنشق يغسل وجهه ثم يغسل يديه للمرفقين ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه. فلو فرض أن شخصا رأى شيئا في يده لم يصل إليه الماء فإنه يرجع ويغسل هذه اليد إذا لم يعني يحصل بسبب هذا قطع للموالاة، فيغسل يده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى لمعة لم يصبها الماء فقال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. هذا يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يعنى بوضوءه حتى لا يقع في هذا الوعيد، فعليه أن يغسل، فإن كان أمكن أن يتداركه ثم يكمل لا مانع، وإلا إذا لم يرى هذا إلا فيما بعد فعليه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. وهذا أمر قد يقول قائل أنا ناسي، كيف تقول يعيد الوضوء ويعيد الصلاة؟ وكيف يعني لو أن الإنسان رأى نجاسة في ثوبه أو في نعله أو في بدنه وصلى وسألنا عنه تقول الصلاة صحيحة، فما الفرق بين الأمرين؟ أقول إن هذا الوضوء من باب الأوامر، وهذه لا تسقط بنسيان الإنسان، فلا بد أن يأتي بها، ولو ترك شيئا لا بد أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. أما قضية النجاسة فهي من باب التروك، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الصلاة يصلي فنزع نعليه صلى الله عليه وسلم، خلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، فقال أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما قذرا، وبنى على صلاته صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الصلاة صحيحة فيما مضى. وهكذا قال العلماء إذا كان الإنسان رأى النجاسة قبل الصلاة فالواجب عليه أن يغسلها، لكن لو أنه نسي رأى النجاسة قبل الصلاة ونسي وصلى بها، أو أنه لم يعلم بهذه النجاسة إلا بعد أن صلى فإنه لا يعيد، هذا الصحيح والله أعلم. طيب يقول هل لي أن أقوم بعمرة نيابة عن أبي المتوفى وكذلك أخي؟ ما أدري شل الكلام، لكن المهم يقول من تونس، ما عرفت السؤال، هل لي أن أقوم بعمرة نيابة عن أبي المتوفى وكذلك أخي؟ أقول يجوز الإنسان الذي أتى بعمرة عن نفسه أو حج عن نفسه يجوز له أن يأتي بعمرة عن غيره أو حجا عن غيره، هذا ابتداء. والناس كثيرا ما يأتون بعمرة عن غيرهم من التنعيم، ويسأل كثير من الإخوة عن هذه العمرة، يقول بعد العمرة أريد أن أذهب إلى التنعيم وآتي بعمرة عن والدي وعمرة عن والدتي وعمرة عن أخي وعمرة عن فلان. نقول أولا هذه العمرة تكون عن المتوفى، هذا أولا، وثانيا لا ينبغي الإنسان أن يكثر من هذه العمر بهذه الطريقة، بعضهم حتى عن نفسه، ولو حتى عن نفسك الرسول صلى الله عليه وسلم ما أذن إلا لعائشة فقط رضي الله تعالى عنها، هي التي أتت من بين من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم تذهب إلا عائشة إلى التنعيم وتأتي بعمرة، وذلك لأن عائشة حجت أصلا أحرمت بالتمتع، ثم لما حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تهل بالحج، فكانت قارنة، ولهذا أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحج يجزئها عن حجها وعمرتها، لكن بقيت نفسها متعلقة بتلك العمرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، وذهب معها أخوها عبد الرحمن ولم يأتي بعمرة هو، وإنما هي التي أتت بعمرة. ولا شك أنه إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الحكم في حق بعض الصحابة دل ذلك على الجواز، لكن الأفضل هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قضية مهمة جدا، البعض ينظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة، هذا إذن لعائشة نعم، ولكن ليس هو الأفضل، الأفضل هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والأكثر من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، حيث لم يأتوا إلا بعمرة واحدة، هذا هو الأصل. ثم النيابة هذه عن الآخرين بهذه الطريقة فيها نظر، ربما يأتي الإنسان بعمرة وهو متعب، وربما لا يذكر الله فيها إلا قليلا، وربما لا يكون فيها من الدعاء لهذا الذي أتى بالعمرة ما ينبغي، فلو أنه صلى وطاف بالبيت ثم دعا لهؤلاء الذين يريد لهم الخير لكان ذلك كافيا. وبعض الناس يأتي بها مجاملة، وقد أخبرني البعض بهذا أنه إذا ذهب هناك قال أتيت بعمرة عن والدتي، قال لماذا لم تأتي عن أبينا بعمرة، ويأتي ولماذا لم تأتي عن أختك بعمرة، ولماذا لم تأتي عن عمتك بعمرة. فلو إنسان استقرأ هذا لأخذ يعني يأتي بعمر كثيرة، وهذا يعني مما ينبغي الإنسان أن يلاحظه وأن لا يكثر من هذه العمر، والله تعالى أعلم. يقول هل يجزئ معجون الأسنان في الإتيان بسنة السواك؟ هذا تقدم معنا في الدرس الماضي وقلنا يعني الذي ذكره المؤلف أنه لا يسن للإنسان أن يغسل أو يمسح أسنانه بإصبعه أو بخرقة، وذكرنا أن بعض العلماء ومنهم ابن قدامة في المغني أنه قال إن ذلك يجزي، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا يحصل به. وبعض العلماء لم يوقفوا على عدم وجود السواك، قال يجزي أي شيء، المقصود هو تطهير الفم، وإذا كان يحصل بهذا فإنه يكفي، والله أعلم. يقول هل المكره يأثم ويأخذ الإثم؟ لا، المكره على شيء، المجبر على فعل شيء، الإكراه على قسمين يقسمه العلماء، إكراه ملجي وإكراه غير ملجي. إكراه غير ملجي إنسان قال له أمر ولم يلجئه إلى شيء، لم يؤثر هذا الإكراه على أخذ ماله ولا على نفسه ولا على شيء من أعضائه، فهذا غير ملجي، هذا كره غير ملجي، وهذا قال يعني العلماء أنه يبقى مكلفا هذا الإنسان، ولو فعل شيئا فإنه يأثم لأنه ليس هناك إلجاء. لكن الإكراه الملجي هو الذي يكره عليه الإنسان ويفقد فيه الاختيار، وربما يؤثر هذا على ماله أو على نفسه، لأن الله عز وجل قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمن أكره حتى لو أكره على كلمة الكفر وقال كلمة الكفر فإنه لا شيء عليه ولا يعثر. وبعض العلماء قال إن هذا الذي يقول هو يحكي قولهم فقط لكن لا يعتقده، ولهذا يعني المكره هو الذي يتكلم يجبر على كلام فيقول هذا الكلام بلسانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره فعليه غضب من الله. يعني إذا شرح، إذا كان إنسان من قلبه هذا لا يجوز، هذا يعتبر كفرا. فالإكراه إن كان وصل إلى حد الإلجاء فالإنسان لا يأثم، أما إذا كان دون ذلك فإنه يأثم. قال حديث احلقه كله واتركه كله، هل الأمر يقتضي الوجوب؟ لا، هنا لم يحمله العلماء على الوجوب وإنما حملوه على الاستحباب وأنه سنة. نعم. يقول في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، هل هو صحيح أو لا؟ لا لا, لا, لا أعرف هذا والله أعلم. يقول أتيت من الرياض وقد نويت قبل قدومي في حالي سنحت الفرصة أن أعتمر، والآن سنحت الفرصة، من أين أحرم؟ أنت الآن في المدينة فيما يظهر من سؤالك، فأنت تحرم من ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة، لأنك الآن عزمت على العمرة وأنت في المدينة فتحرم من ميقات أهل المدينة والله أعلم. هذا يقول هل يصح وضع الطاقية على رأسي لأنني مريض في رأسي في حالة العمرة؟ أقول إذا كان الإنسان يحتاج إلى شيء من محظورات الإحرام فإنه يفعله، إذا احتاج إلى شيء من محظورات الإحرام فإنه يفعله لعذر، وهذا لا إثم عليه. ولذا قال الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إلى أن قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني لعذر. وفي حديث كعب بن عجرة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القمل يتناثر من رأسه قال لعلك يؤذيك هوام رأسك، قال نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم احلق رأسك واذبح شاة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. فالذي يفعل المحظور لسبب لعذر فإنه لا إثم عليه، وعليه الكفة الفدية، عليه الفدية، والفدية هذه فدية الأذى، إما أن يذبح شاة وإما أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يصوم 3 أيام، هو مخير يفعل ما شاء من هذه 3. وهذا يختلف عن من فعله مختارا من غير عذر، فإن هذا يأثم، يأثم عليه الفدية. لو أن إنسان فعله مختارا من غير عذر فإنه يأثم وعليه الفدية والله أعلم. هذا سائل يقول ما هي كفارة اليمين إذا كان الحالف لا يطيق الصيام وما هو مقدارها؟ ما هي كفارة اليمين؟ الصيام؟ فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ثم ماذا؟ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. إذن الأول التخير، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إذا لم يجد واحدا من هذه الثلاثة فإنه بعد ذلك يصوم 3 أيام. البعض الناس حتى لما قال يا شيخ ما أستطيع أصوم 3 أيام، يعني لا تجعلني أحنث حتى أصوم 3 أيام، هذا خطأ. أطعم 10 مساكين، وجبة غداء أو وجبة عشاء أو كسوتهم، يعني ثوب يجزئ في الصلاة يصح أن يصلي به الإنسان، أو تحرير رقبة، هذه كفارة اليمين. ما وجدت شيئا من هذه الثلاثة أنت مخير بين هذه الثلاثة، ما وجدت تصوم 3 أيام. ولا يشترط في 3 أيام أيضا التتابع، أن تصوم متتابعة، وإن وردت في قراءة ابن مسعود متتابعات لكن لا يشترط، والله أعلم. يقول امرأة حاضت وهي تطوف أو أثناء الطواف أو قبل الطواف أو بعده، فماذا عليها؟ المهم أنها ما طافت طوافا صحيح القدر المشترك، فهي سواء حاضت قبل الطواف أو حاضت في أثنائه لم تطف طوافا صحيحا. إذا طافت، إذا حاضت بعد الطواف وبعد الانتهاء هذا يكون الطواف صحيح في هذه الحالة فقط، أما قبل الطواف أو أثناء الطواف الطواف لا يصح من هذه الحائض، وعليها أن تأتي به، أن تعيده. يعني الحذاء المخيط والساعة والخاتم هل هي من محظورات الإحرام؟ لا، هذه ليست من محظورات الإحرام. وقد تقدم معنا أن المحظور هو المخيط المحيط، ولم يرد لفظ المخيط في النصوص الشرعية، لكن العلماء استنبطوا هذا من حديث ابن عمر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال لا يلبس العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف، فقالوا هذا كلها مخيطة، يعني شيء خيط على قدر الرأس أو خيط على قدر البدن أو على قدر عضو منه، هذا هو المقصود. أما تلبس رداء أو إزارا مقطوع ثم خيط بالوسط، لا، لا شيء في ذلك. تلبس ساعة فيها خياط مثل هذه الساعة فيها خياط أو غير هذا، لا، لا، هذه ليست محظورة، والله أعلم. نعم نعم شيء. حتى السير ليس من المخيط. هذا يقول ما حكم المرأة المتحجبة كذا في لبسها للكعب العالي؟ أقول هذا يعني مما ابتلي به الناس، لكن المرأة مأمورة باجتناب الزينة الظاهرة التي تلفت نظر الناس إليها ونظر الرجال إليها، هي ممنوعة منها. فكل لباس حتى ولو غطت جميع بدنها وكان في هذا اللباس زينة فإنها ممنوعة منه. لو كانت المرأة متحجبة لكن لبسها لهذا الكعب يلفت نظر الرجال إليها، هي ممنوعة من ذلك. فهذا هو الأصل، أن المرأة تكون في ستر عن أعين الرجال. ليس المقصود أنه لا يرى من هذا جانب، لا يرى من بدنها شيء، لكن ليس معنى هذا أنها لا يرى من بدنها شيء ثم تضع عطرا. ها، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن وهن تفلات، يعني غير متعطرات غير متطيبات. قد تكون المرأة متسترة لا يرى منها شيء، لكنها ممنوعة من أمر آخر قد فعلته وهو التطيب. وقد تكون المرأة مستترة وليست متطيبة لكنها تلبس كعب عالي، فهذا أيضا لا يجوز أمام الرجال الأجانب لأن هذا يدعو إلى الافتتان بها، والله أعلم. يقول: رجل صلى ثم نوى الخروج منها، رجل صلى ثم نوى الخروج منها من صلاته، هل بطلت صلاته بهذه النية؟ إذا نوى الإنسان أنه يقطع الصلاة فهذه النية تكفي في قطع الصلاة، أما إذا كان مجرد هاجس أو شيء من هذا القبيل لا يقطع الصلاة، والله أعلم. يقول: إذا أخذ المؤذن، كان يقول منفعة شهرية من الدولة أي وزارة الشؤون الدينية، لا يربح أجر المؤذن من الله؟ أقول يعني هذه بحسب نية الإنسان، وإذا كان يريد من هذا الأذان فقط هو الأجرة فهذا يخشى عليه أن لا يؤجر على ذلك، أما إذا أراد أن يؤذن لله ثم رزق رزقا من بيت المال فهذا لا شيء فيه، والله أعلم. نعم. هذا ما فهمت. يقول: عريس يخطب بنت عمته، وعمته كان يقول رضعت أخوه الكبير كذا، أيوة، وأخوه الكبير من أم ثانية غير أم العريس. أقول: هذا لا علاقة له، يعني لا علاقة له بهذه المرأة، لا لا لا، ليسوا أخوان، هذا الذي رضع هو الأخ، هذا الذي رضع، استريح اجلس يا رجل، هذا الآن ولد رضع من امرأة، هذه المرأة أمه، ها، وبناتها أخواته، وبنات زوجها الذي ثاب اللبن منه هؤلاء أخواته، حتى ولو كان من امرأة أخرى، هو الذي رضع. أما إخوة المرتضع الذي رضع فهؤلاء لا علاقة لهم بهذا البيت أبدا. نعم نعم، إذا كان بهذه الصورة فليست أختا له، ليست أختا له. السؤال تقول: عريس يخطب بنت عمته، يا بنت عمته ما له علاقة بعم، وعمته رضعت أخوه الكبير،
رضع على
أخوه اللي رضعت أم العريس،
أم العريس ما رضعتش،
ها،
أم العريس ما رضعتش،
اللي رضعت العروسة مين، العروسة ولا العريس؟ رضع معه،
معه
مع. طيب لحظة لحظة، انت انا قلت عريس يخطب بنت عمته،
بنت عمته
وعمته
رضعها على
أخوه، ها، لحظة لحظة، عريس يخطب بنت عمته وعمته، أنا قلت رضعت وتقول رضعت، 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 رضعت مع أخوه الكبير، تصير أخته يعني. إذا رضعت مع أخوه الكبير ولا رضعت معه ولا من زوجته،
رضعت مع أخوه الكبير
يعني من أمه،
صارت
أخته وأخت هذا الأخ الثاني، إذا بهذه الطريقة لا يجوز، ولو ما رضعت، إذا كان هي التي رضعت، أنا فهمت أنها رضعت، ها، فإذا هي التي رضعت تكون أم العريس، أم العروسة تكون أختا لهذا الرجل الذي رضعت معه، ها، وأختا لجميع إخوته، ها، فلا يجوز لواحد منها منهم أن يتزوج ابنتها، ولو الأم هم إخوان من جهة الأم وإخوان من جهة الأب، هم إخوان من جهة الأب الآن، من جهة الأب الآن، الآن صارت هذه أختهم من جهة الأب، فلا يجوز. أي نعم، إذا كان بهذه الطريقة. يقول عنده في عمرة ومعه حافظة أوراق، فهل علي شيء؟ ما فهمت، حافظة أوراق يعني محفظة يضع فيها الأوراق، يقصد أنها مخيوطة يعني هذه المخيطة؟ لا شيء عليه. يقول بالنسبة للزكاة فإن وقتها حان وقته ولم أخرجها، فما المفروض؟ هل أخرجها أم تأخر الزكاة مرة أخرى، أم تأتي الزكاة مرة أخرى؟ أنا أقول إذا حلت الزكاة وجبت على الفور الزكاة. إذا مثلا نفترض أنك في هذا الشهر شهر خمسة العام الماضي كسبت مالا وحال عليه الحول في هذا الشهر الآن، فيجب أن تخرج الزكاة على الفور. نعم، هذه يقول الإحرام في أكثر من مرة ذكرنا، وهذا السؤال في شيء من الغرابة. يعني يقول أنا مدرس قرآن وأدرس القرآن في منطقة ريفية في أحد البلدان العربية، وهناك أشخاص يأتون للحلقة ويلزمونني أن أبدع وأصنف أشخاصا معينين على أنهم يشترطون علي ذلك، ويقولون علي اعمل بهذا حتى ندرس عليك القرآن. أقول لا تعمل ولا كرامة، لا تعمل، من أمرك؟ هو في حاجة إليك أن تدرسه القرآن، ولست أنت في حاجة إليه ليفترض عليك شروطا. أنت تعلمه كلام الله، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا خير الناس، وأنت تدرسه القرآن. القرآن ليس محتاجا إلى تصنيف فلان ولا إلى فلان. كيف يقرأ؟ كيف مخارجه؟ كيف يأتي بأحكام التجويد؟ هذا واجبك، ولا تدخل في غيره. إن أراد أن يدرس فهذا فيه نفع لنفسه، وإن لم يرد الدراسة فلا تدخل في حرام من أجل أن ترضي فلانا وفلانا. الإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل، وينشغل بما ينفعه، ويعرض عما لا ينفعه. هذا من خلق المسلم، أن يترك ما لا، من حسن إسلام المسلم أن تركه ما لا يعنيه، أن تترك ما لا يعنيك. فهذه أمور لا تعني، فلان صنفته اليوم وفي غد قد أترك هذا التصنيف، لا، اتق الله في نفسك، وأنت تقوم بعمل عظيم وهو تعليم كتاب الله عز وجل، وهؤلاء ينصحهم بالتي هي أحسن. قل أنتم جئتم تتعلمون، اقرأوا القرآن أولا. ومن العيب أن يبقى الإنسان ينشغل بأمور جانبية ولا يعرف يقرأ كلام الله عز وجل، هذا من السفه. أن ينشغل الإنسان بأمور لا تنفعه ويترك ما ينفعه، يترك كلام الله عز وجل، كيف يقرأ القرآن؟ هذا ما قرأت حرفا من كتاب الله إلا كان بحسن، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا قرأ هذا القرآن، وخيركم من تعلم القرآن، جاء يتعلم القرآن وعلم القرآن وعلمه، هذا هو العمل الذي يثاب عليه الإنسان، يثاب على خطواته، لا الكلام في الناس وفي تصريفهم، نعوذ بالله من ذلك. يقول بعد صلاة العشاء نصلي الشفع والوتر، ما أدري، ما بين لماذا. هل تجوز صلاة تحية المسجد بعد الأذان الأول للصبح؟ أولا الوتر من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، هذا وقت لصلاة الوتر، سواء صلاه بعد العشاء مباشرة أو أخره إلى آخر الليل. لكن الأحسن إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه يقوم أن يؤخر الوتر، وإذا كان يعلم من نفسه أنه لا يقوم في آخر الليل أن يصلي الوتر بعد العشاء وينتهي من هذا، هذا هو الأفضل. أما يقول هل صلاة تحية المسجد بعد الأذان الأول للصبح؟ أقول صلاة تحية المسجد ليست مرتبطة بوقت، هي مرتبطة بدخول المسجد، فإذا دخل المسجد فإنه يصلي تحية المسجد. الأصل لا تصلي، لكن لو صليت لا شيء عليك، لا شيء عليك لو صليت. نعم.